هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي. هاي جميعاً، بتصدقوا أنه صرنا بتالت حلقة من بودكاست خلقت بنات؟ تعبنا. هيدا الحلقة مع نحيت كبيرة وفنانة منى سعودي. منى هي من الأردن، صلى زمان عايشة بلبنان، وبهيدا الحلقة بتخبرنا كتير عن قصتها، كيف إجيت وكيف بلشت. رحنا لعندها على البيت كمان.
خل مرة اجت ليال معنا.
ياي كنت موجودة أنا. بيتها كان خيالي يعني.
كانوا متحف.
يا ريت كان فينا نصور كم صورة ونحطهم يعني بالبودكاست، بس إنه.
بودكاست ما فيكم تشوفوا شيء على البودكاست.
اكزاكتلي.
شو فينا نخبركم عن منى سعودي؟
خليها هي تخبرنا.
مرحبا منى.
مرحبتين، اهلا فيكم.
نتشكر كثير لانه عزمتنا لعندك على البيت.
اهلا فيكم
منى. نحن عاده بنحب نبلش الحلقه بنسال ضيفتنا انه هي تعرف عن حالها بطريقتها الخاصه، فاذا فينا فيك تعرفينا عن حالك.
اوه كثير صعب. انا مع الزمن صرت فنانه، عندي اسم كثير كبير.
صح.
بس بديت هذا كنت أحلم من أنا وصغيرة إنه أعمل إشي إبداعي بحياتي. إنه الواحد معطى حياة فترة من الزمن وبعدين بيخلص، بس هذه الفترة شو بدي أعمل فيها؟ لما يكون صغير بلاقي أوف 50 و60 و70 وإلى آخره كتير، فبدأ حلمي إني يكون إنه أشتغل إشي فني. وبدأت في البدايات أكتب شوية شعر وأرسم شوي وأنا بالمدرسة، وبعدين بديت أنحت شوي وأهتم بالفن، وفكر اللي عملته طول حياتي إنه حقق بعض هذه الأحلام ولسه بحلم
لهلأ. أنت طفولتك شوية مميزة، كنت بعمان عايشين حد الآثار الرومانية، مزبوط؟
إيه.
وبتقولي دايما إنه كنت تستوحي منهم، كنت تمشي مسافات طويلة على المدرسة تطلع حواليك. تفيك تخبرينا شوي؟
يعني بالحقيقة عمان لما ولدت سنة 45 كانت مدينة كتير صغيرة، وبيتنا كان تماما على مدخل مكان أثري روماني بعمان قديم اسمه سبيل الحوريات. فيعني بس أطلع من باب البيت إذا بمشي 3 أمتار أنا واقفة بين أعمدة قديمة وأشياء منقوشة وإلى آخره، وهذا كان ملعب الطفولة على بعد شوي من البيت، يعني شيء 100 متر في المدرج الروماني. وكان في حوالي المدرج الروماني تماثيل مرمية، تماثيل أشخاص، نسوان، وجوه إلى آخره. فكنت كتير حب أتلمسها وشوفها كتير منيح. وغرامي كانت المشي في جبال، وطلقيت الحجار من الأرض، طلقيت الحجار الطبيعية، ولهلأ إذا بمشي بأي مكان كمان بلملم حجار صغيرة. لأنه علاقتي مع الأرض كتير قوية، لأنه يعني دايما عندي إحساس من الطفولة إنه هذه الأرض هي أمنا وهي بيتنا.
الحجر بيعني لي كتير. أنت بتشتغلي أكتر شيء مع الحجر، مزبوط؟
إيه أنا بشتغل مع الحجر لأنه الحجر هو المادة الأساسية بالأرض، وأكيد الحجر له حياة مختلفة عن حياتنا. يعني نحن أعمارنا بالسبعينات، هلأ صارت 80ات 90ات لأكثر، بس الحجر بالأرض تكوينه انعمل عبر ملايين من السنين. فأنا بحس طبعا في حياة بالحجر، في نبض بالحجر، وبعدين في نوع من القداسة بالحجر بدون ما الواحد يكون مؤمن بأي شيء. حتى إذا بنعرف بالديانة الزين مثلا إنه التأمل بيجي عبر حصوة حجر طبيعي مدور، والتركيز فيه هو اللي بيؤدي إلى التأمل. فأنا إلى حد ما يعني عاشقة للحجر، والحجر صديقي، وما ممكن الواحد يشتغل طول حياته بإشي إلا ما يكون بحبه كتير وبضحي مشانه بوقته بجهده بحياته بكل شيء.
وعلى عمر 17 أنت بالبيت كان شوي يمكن البنت ممنوع يروح على المدرسة، أم إذا بدهم يشتغلوا بدهم يعملوا معلمات، بقررت تفلي على بيروت؟
لا، فليت قبل 17، فليت بالحقيقة ب16. لأنه كان حلمي أنه روح على باريس وأدرس فن، وسألت كيف القبول في مدرسة الفن بباريس، طلع إنه ما في ضرورة للإشي اللي معادل للبكالوريا عندكم، اللي هو
مزبوط.
بالأردن بسموه التوجيهي، إنه بيقبلوا بس بشهادة الثانوية. فقلت لشو ضيع كمان سنة من عمري مشان أخذ هاي الشهادة اللي ما بتفيدني. فهربت من أهلي. وكنا متعودين بالحقيقة نسافر بالسيارات من عمان لدمشق أو لبيروت مع الأهل بزيارات عادية. وكان تخطيطي بهداك الوقت إنه روح أوتوستوب لباريس. فنزلت ببيروت، كان في بكورنيش المزرعة إشي اسمه يوث هوستل. فرحت نزلت باليوث هوستل اللي كله أوتوستوبير، لأنه كان بهداك الوقت الموضة الشباب إنه برحلوا بالعالم وما بيهمهم لا يكونوا أغنياء ولا يعملوا بزنس ولا شيء. فقعدت بهذا اليوث هوستل أول ليلة وتمشكحت ببيروت طول نهار كامل هيك رايحة جاية إلى آخره. وبعدين باليوم الثاني ما لقيت إلا خي الكبير اللي كان ساكن ببيروت. طبعا بابا قال له إنه منى هيها راحت والأرجح أنها تكون ببيروت. فلقيته عم بيستناني باليوث هوستل. شو القصة؟ قلت له هيك القصة. طيب، قال لي بالمستقبل إذا غيرتي رأيك وبطلت بدك تدرسي فن، على الأقل عملي هيدي الشهادة اللي مثل البكالوريا وبعدين روحي ما وين ما بدك. قلت له بس عشرت ما برجع لعمان. قال لي أوكي موافق. رحت دورت هون على مدارس اللي بيعملوا سنة آخر سنة مدرسة، طلع إنه نظام البكالوريا كتير بيختلف عن النظام بالأردن. بس لقيت بعلي بالمدرسة الوطنية في عاملين قسم اللي بيعملوا التوجيه المصري، والتوجيه المصري كتير بيشبه الأردني. فكيفت أنه بدي أطلع على علي بالجبل، مدرسة داخلي يعني ما في أهل، وتوجيه مصري سهل. وهيك بالحقيقة بديت. وبهذه السنة بالحقيقة حضرت كتير قليل بالمدرسة، بس ما خليت معرض في بيروت أو منتدى فني منتدى ثقافي إلا تعرفت عليه. وبهذيك الوقت بالحقيقة تعرفت على كل الفنانين اللبنانيين اللي ضلوا أصحابي طول العمر، يعني مثل بول جلاغوسيان، ميشيل بصبوص وإخوانه، حليم جرداء إلى آخره، كل الشعراء أدونيس أنسي الحاج، وكلهم كانوا يعني معجبين هالبنت الصغيرة هذه، وما كانوا يصدقوا لما أقول أنا بحلم بدي أروح لباريس يضحكوا إنه. وعملت أول معرض إلي ببيروت بالكافي دو لابريس اللي كانت بالحمرة بمبنى جريدة النهار القديم. وساعدني كتير بهداك الوقت بول جراغوسيان، وانكتب عني مقالات بالجريدة. وبتذكر عملت حديث بإذاعة لندن، وهيك بديت بالحقيقة. ونباع بعض الأعمال اللي كانت كافية إنه أشتري بطاقة سفر مشان روح على باريس. بس وقتها مشان يروح الواحد لمحل بيحلم فيه لازم يسافر بالبحر مش بالطيارة. وهيك عملت، وكانت رحلة أسطورية لهلأ بتذكرها.
قد أخذتك وقت توصلي؟ رحت على مرسي يمكن بالأول،
رحت يمكن أخذت السفينة حوالي 7 أيام تقريبا. وكان يوقفوا بكل إسكال، مثلا واحد بالإسكندرية، مرة تانية بجزيرة سيراكوز، وآخر إسكال كان بمارسيليا. وبتذكر أني من جزيرة سيراكوز كتبت رسالة فلسفية لأبوي عن مشروعي بالحياة وإلى آخره، وقال بعتها بالبريد من هنيك بفكر، وصلته بعد 2-3 أشهر. وهيك اللي بديت بالحقيقة. ومن أول ما وصلت ساعدني حليم جرداء اللي كنت متعرفة عليه هون، وكان عايش بباريس والوحيد اللي كان عندي عنوانه. ساعدني أول شيء لاقي أوضة بأوتيل كتير رخيصة ب5 فرنك بالنهار، واكتشفت إنها ب5 فرنك إنه الدنيا برد، بس ما وما فيها تدفئة مشان هيك ب5 فرنك. المهم ورأسا أخذني على مدرسة على البوزار اللي كان معي رسوماتي وأشياء. سجلت رأسا، بما أنه كانت الدنيا شهر شباط يعني شوي السنة بادية، قالوا لي فيك تسجلي 11 ليبر، بتحضري كل الدروس وبتفوتي على كل الأتليه وبتشتغلي. قلت شو بدي أحسن من هيك؟ وهيك بديت.
طب أول معرض عملتي بيروت كان رسم ما هيك؟ ما كنت بعد
إيه كان رسم طبعا يعني النحت كان يمكن جربته أنا بعمان لأنه ما كان في حدا يعلم ولا يعرف إنه اشتغل شقفة جفصين ولا شيء، بس كنت اهتم كتير إنه بحب المنحوتات. وكان بعمان بالحقيقة إشي ثقافيا اللي كتير فادني، كان في البريتش كونسل بعمان، والبريتش كونسل عندهم مكتبة كتير كبيرة، فكنت دايما روح أخذ كتب الفن، أقرأ كتب الفن، كنت مغرمة كمان بالشعر إنه أقرأ شعر إليوت مثلا فلما تعرفت على الشعراء العرب الحديثين قلت خي هدول بيشبهوا إليوت. فهيك اللي صار. وباريس وباريس بديت بالحقيقة رأسا بديت بالنحت.
وكيف كانت خبرتك بباريس كتلميذة كعيشة هونيك؟ كنت اشتركت بالثورة الطلاب كمان ب68.
ولي ثورة الطلاب أنا رحت على باريس ب64، ثورة الطلاب صارت ب68 يعني لا طبعا باريس متحف كبير متحف كبير، والبوزار كان فيه تلاميذ من كل العالم يعني مش عارفة يابان وإسبان وبولونيين وروس، فكنا خاصة بالأتليه اللي أنا يعني انتميت لإله اللي هو الشغل بالحجر والتاي ديريكت يعني بالإضافة للرسم يعني، لأنه فكانوا من كل العالم وكنا هيك نوع من انترناشنال سوسايتي يعني، فكتير بتذكرهم وكتير كان جميل الشغل الجماعي معهم. وكنا أحيانا نشارك بمعارض مع بعض.
وقررت ترجعي على عمان أول شيء؟
قدرت أرجع بالحقيقة بعد ما شاركت بثورة الطلاب بال68، وكانت تجربة كتير عظيمة يعني، لأنه بيحصل الواحد على وعي سياسي كتير كبير من خلال هذه التجربة اللي ما دامت وقت طويل، يمكن شهر أقل من شهرين تقريبا، وبعديها خلص كل شيء ورجعت الأشياء للحالة الطبيعية. فحسيت بهداك الوقت إنه الثورة أو التغيير هو عملية كتير طويلة وأحلى إنه أعيشها بالبلاد اللي أنا بنتمي لإلها. فبهذا القرار رجعت، وكان بالحقيقة وقتها آخر سنة اللي بأيار كان لازم أتخرج فيها ب68، بس كونه لغوا البروغرام لهذيك السنة كان لازم يتأجل للسنة اللي بعديها، فقررت إنه سافر ومش فارقة معي لأنه تعلمت إنه الشهادات مش مهمة إطلاقا. وعلى هذا الأساس طبعا كان هون بالبلاد بادية الثورة الفلسطينية خاصة بالأردن، فقررت إنه أرجع لعمان وأبدأ أول شيء إنه أشتغل مع الأولاد الصغار اللي بالمخيمات الفلسطينية، وكانت كمان تجربة كتير حلوة اللي الأولاد الصغار رسموا أشياء هالقد مهمة وجميلة، وكانوا يعطوا أحاديث كتير حلوة مش عارفة بالسياسة بالحياة بتجربة الحرب، اللي نتيجة هذه التجربة قررت أعملها بكتاب اللي هو اسمه طلع شهادة الأطفال في زمن الحرب، وجيت على بيروت مشان أطبع الكتاب وكمان جرب بيروت. وهيك قررت إنه استقر ببيروت.
إيه ليه ما مثلا ليه قررت تستقري هون مش بعمان؟
بعمان كان لسه الحياة الثقافية والاجتماعية كتير ضيقة، فبيروت بهداك الوقت كانت نوع من مثل ما بسميها نزيه خاطر، مختبر للثقافة العربية. يعني كل الفنانين العرب، كل الشعراء العرب، كل كانت مركز مهم كتير للإبداع العربي. ففي هذه الحيوية الثقافية بالإضافة إلى الحرية الشخصية بالحقيقة، هذه اللي خلتني أقرر إنه اختار بيروت. بعدين أنا بالنسبة إلي العالم العربي بالحقيقة ما إله حدود، خاصة بالثقافة. يعني نحن المثقفين العرب فيك تقولي من المغرب للخليج كلنا بنعرف بعض، كلنا بنقرأ شعر بعض وكتابات بعض، كلنا بنحضر معارم المعارض واللي بيساويها أي واحد أي واحد عربي بمحل تاني، سواء كان سوري سواء كان مغربي. فهذه الوحدة الثقافية كتير مهمة، وبتخيل إنها لسه مستمرة لحد الآن، بس للأسف إنه بطل فيه تمركز لإلها ببيروت. بس بتضل بيروت الحيوية الثقافية والسياسية فيها مهمة، لأنها يمكن البلد العربي الوحيد اللي فيه نوع لسه من حرية الشخصية وحرية الرأي. يعني بيروت فيك تحكي مع مين مكان بأي وجهة نظر سياسية بتنتمي لها أو بتفكر فيها بصوت عالي، اللي مش ممكن ينعمل بالبلاد العربية الثانية.
كنا عم نحكي امبارح انه كيف تلات ارباع الشباب، مش تلات ارباع، ما بعرف، انه الشباب بلبنان يا فلوا يا عم يجربوا يفلوا يا بدهم يفلوا. وانت رجعت لهون انه
ما بعرف، يعني انا بفكر انه انا مش من النوع الناس اللي بفل. لانه اي محل تاني مش رح يكون افضل. وفكر كتير الناس اللي راحوا ندموا أو عاشوا حياة صعبة أو ضلوا يحنوا، ويمكن في منهم كتير رجعوا.
في كتير
مع رجعوا. إنه بنتي يعني ناس واحدة من الناس اللي قررت تعيش برا، بس يعني لظروف حياتها أو زواجها من أجنبي إلى آخره. فالحياة مفتوحة على كل الاحتمالات عادة.
بشغلك تركز كتير على موضوع تكوين وموضوع الأرض والأم أكتر من تنقول موضوع، ما بتحب كتير تشتغل بموضوع سياسي. في أسألك بس ليش؟ يعني ليه شو هي قصة التكوين عندك لهالقد مهمة لك؟
لأنه أنا بحس إنه كل شيء بالعالم هو تكوين. من تكوين الجنين في بطن الأم لتكوين فكرة لتكوين قصيدة لتكوين منحوتة. فكلمة تكوين، وبالحقيقة كلمة تكوين ما في إلها معادل بأي لغة تانية. يعني أي كيف ما ترجمتيها ما إلها معادل إطلاقا. يعني وهذا من جمال وبلاغة اللغة العربية، إنه تكوين، لأنه كمان حالة مستمرة، هو مش إشي بيبدأ وبيخلص، هو إشي في صيرورة دائمة، مثل الأرض والحجار والسماء والكواكب. هي بحركة تكوينية دائمة مع اختلاف المسافات الزمنية أو عد الزمن. والانتماء، انتمائنا للأرض، يعني فأكيد رح يكون معظم منحوتاتي إلها علاقة بالأرض، وحتى بالأشياء اللي عملتها اللي إلها نوع من أفق سياسي، مثل الرسومات الكتير اللي عملتها خلال الحرب، أو الرسومات اللي عملتها مثلا يوم الأرض الفلسطينية. فيها هذا البعد سياسي، بس مش بعد سياسي بالمعنى المباشر. أنا بروح دايما للأصل أو للإشي الجوهري، مش الأصل لنقول، بروح للجوهر. فالذهاب إلى الجوهر غير مؤقت.
وشو أكثر منحوتة عنيت لك؟ يعني صعب السؤال يمكن.
صعب كتير، صعب كتير.
طيب هي كانت أصعب وحدة أخذتك، غير أنه أخذتك وقت تشتغلي عليها، كأنت قد أعطيتها من حالك.
أنا لكل منحوتاتي بعطي نفس المستوى. يعني لما أقرر أنه أبدأ منحوتة وأشتغل، لازم تطلع من روحي ومن قلبي ومن ثقافتي ومن كل إشي أخبرته بالشغل بالنحت. فهي عملية يعني دايما لازم تكون صادقة. مشان هيك بالحقيقة لما يكون عندي معرض إلى آخره، معظم الناس بيقولوا أوف، كأنه فايتين على معبد.
وحضرتك شاعرة كمان، كنا عم نقول
بكتب شعر من وقت لتاني. يعني ما فيني سمي حالي شاعرة محترفة، بس كانوا اثنين اللي عندهم مجلات أدبية، اللي هو أدونيس ومحمود درويش. أدونيس كان عنده مجلة مواقف، ومحمود درويش كان عنده مجلة الكرمل، فكان أي شعر بكتبه ينشره فورا. أنا بفكر يعني بالعمل الإبداعي أهم شيء هو الصدق، وأنه الواحد يشتغل لنفسه. لأنه أنا بشتغل لأنه هذه طريقتي بالحياة، أنه أعمل هذا النوع من الشغل. النتيجة مفتوحة، ما إلي علاقة فيها.
وعم تشتغل على شيء هلأ لما شوفي له بالمستقبل؟
مش عارفة، يعني في عندي كم من منحوتة عم بشتغل عليهم، وفي هلأ عم ببني كمان. عم عمر بيت بالمشرف اللي كتير كبير واللي بده يكون مثل معرض دائم لأعمالي. قلت أحسن ما أخذ أعمالي لمعارض إلى آخره، ساعتها أسهل إنه الناس يجوا لعندي. والحلو إنه سبيس كبير يعني، وقريب كتير من بيروت، ومطل على الجبال الخضراء والبحر، لأنه بيروت شوي صارت ضيقة يعني
شوي كتير
يعني، يعني مثل ما أنا هون أصلاً البيت كتير صغير، من عمارات بنت خلفي البيت شوي اتشقق يعني، وصار يفوت مي وإلى آخره. وبعدين حلو الواحد بعد من زمن لزمن إنه يعمل تغيير جذري بحياته. فكتير ناس بقولي لي أوف ما بتندمي بدك تتركي هذا البيت إلى آخره، قلت تلهم كل شيء حلو فيه، كل ذكرياته بتضل عايشة بمخيلتي وهذا كافي. فلازم الواحد يكون جريء لفكرة إنه يتخلى عن الأشياء، فأنا تخليت يعني بتخلى بسهولة إذا قررت يعني. وحلو الواحد مثل ما قلت إنه يعمل تغيير أكيد. جذري
أكيد. كوني كمرأة خاصة أول ما بلشت كفنانة كان في شي صعوبات، لأنك مرأة يمكن بعالم ما كان في كتير نساء بيشتغلوا بالنحت مثلا؟
بالحقيقة ما بعمري فكرت أو تعرضت لهذه المشكلة، لأنه للنساء كان أصعب يمكن بأوروبا بالبلاد الغربية، كان أصعب للنساء إنه يكونوا فنانات لهم اسم يعني. مؤخراً فنانات كتير عاشوا وماتوا هن مش معروفين بأوروبا أو بأمريكا، اللي مؤخراً بدت أعمالهم تروح للمتاحف. يعني أنا بتذكر سنة 93 كنت بواشنطن وكان عندي لقاء مع مديرة هيرش هورن ميوزيوم، وتفاجأت إنه أعمال مثلا فنانات كثير صاروا بعدين مشهورين، لهداك الوقت ما كانت أعمالهم داخلة بالمتاحف الأمريكية. كثير منهم انشهر أزواجهم، واللي هن المرة هي اللي كانت مخترعة الستايل والقفزة بالفن، بس اللي طلع اسمه هو كفنان كبير هو زوجها مش هي. فأنا تفاجأت بهداك الوقت إنه حتى بالغرب كان هيك. بالعالم العربي بالحقيقة أنا ما بمري حسيت هذا الشيء، لأنه لما بدأت الحركة الفنية بالعالم العربي سواء بالعراق بالأردن بالمغرب بالسعودية حتى، كان في دائما فنانات وفنانين وكانت أعمالهم تعرض على نفس المستوى ودخلت المتاحف بنفس المستوى. وأنا كنت لاقي كل تقدير يعني، لما روح على مطار يقولوا لي شو بتشتغلي بقولهم نحاتي، أف ها إعجاب يعني. فما كان في هذه المشكلة بعالمنا العربي يعني. أنا بتذكر مرة قريت كتير تأثرت، قريت مذكرات كامي كلوديل اللي كانت تشتغل مع رودان، ورودان ما اشتغل حجر إطلاقا، فكل المنحوتات الرخام عند رودان هي كامي كلوديل هي اللي نحتتهم.
والله
ها وما كان عندها اسم بالمرة، وفكر وهي وبدت كتير صغيرة. بعدين سنة يمكن 2013 أهلها غضبوا عليها لأنه كانت مرة كتير متحررة، وحطوها بهيدا بملجأ للعجزة أو للمجانين. وهذه المرة عاشت حربين عالميتين بهذه الملاجئ، وكانت بالملاجئ. في الكتاب اللي لقيته عن مذكرات مش مذكرات يعني حول أعمالها، إنه كانت تترجى أهلها يرجعوها على البيت بس مشان تتدفى. وأخوها كان كاتب كتير مشهور بول كلوديل، فالشخص اللي عمل الكتاب عنها كان بالصدفة رايح يعمل بحث عن بول كلوديل، فلما راح عن بيت العائلة وطبعا فتحوا له المخازن والأرشيف والورق، صار يلاقي بين الورق هذا الرسائل اللي كانت تكتبه، كانت تكتبها من الملجأ لأهلها. فقرر إنه يعمل الكتاب عنها. وأنا كتير تأثرت إنه هايدي باريس بالقرن العشرين اللي كانت بلد متقدمة، حرية إلى آخره، اللي كان كل الحركات الفنية الحديثة عم تطلع منها. إنه واحدة من هذا النوع انسجنت تقريبا لحتى توفت سنة 56 أو 57.
قلتيها بعتقد مرة أن نحن مش ضروري نلحق الغرب وطريقة اللي هني بيشتغلوا فيها، نحن عنا طريقتنا كالعالم
أكيد.
العربي
أكيد أكيد. هلأ في عالمية بالفن، يعني بيختلف، يعني بفترات الخمسينات والستينات، يعني نحن عنا أصلا الفن الغربي الحديث التجريدي، عملوا تجريد لما رجعوا للمفاهيم الشرقية بالفن، إنه تحرروا من إن الفن يكون تقليد للطبيعة، كان أو إعادة خلق أو تكسير أو شيء من هالنوع. فنحن مننتمي لحضارات كتير عريقة اللي هي من أقدم الحضارات بالعالم، وهذه الحضارات عادة حتى لو نحن منعيش بهذا العصر بضل في إشي من تكوينها بذاتنا التاريخية أو بذاتنا الحضارية. فبفكر معظم الفنانين العرب بدوا من هذا المنطلق. واللي كان كتير يأكد على هذه الفكرة اثنين مثلا جواد سليم بالعراق وبول جيراغوسيان بلبنان، اللي كانوا طبعا من أول ناس بدوا الفن. وبالنحت كان ميشيل بسبوس طبعا رائد بهذا الفن.
وأنا متشكرة كتير لوقتك. رح ننهي حلقتنا بكم سؤال منحب تجاوبين عليهم أسرع ما فيك، يعني أول جواب يجي على راسك
أسرع ما فيك. ولا بشوف أنا ما بحب كتير هذه الأسئلة، بس يلا جربي.
من جربي. شو أحلى محل رحت عليه بحياتك؟
أحلى محل إلى أكتار
فيك تسمينا كذا واحد.
بتذكر مرة عملنا رحلة من بـ87 من كنا بزيارة لليمن من صنعاء لمأرب، وكان كل شيء بديع بهذه الرحلة. مؤخرا صحت لي رحلة نهار واحد لمدائن صالح بالسعودية، وكانت كمان ليوم واحد بس يوم تاريخي، لأنه يعني عشت المنطقة اللي كانت نبتت فيها الحضارة النبطية. ومن أجمل المحلات كمان الباركس بلندن.
ايه مزبوط.
وكتار بالحقيقة كتار، لأنه كل مكان له جماله الخاص والمختلف عن الثاني. فما بعرف جاوب أسئلة مختصرة يعني.
ما ليش؟ إذا فيك تتعشى مع شخصية تاريخية، مين بتنقي تتعشى معه؟ حالة شخصية تاريخية بتعني لك؟
ما مش عارفة.
فينا نعرف السؤال؟
لا أنا بحب أعيش لحالي، بس أتعرف على هدول الشخصيات.
شو أحسن نصيحة حدا أعطيك إياها؟
حدا أعطاني إياها بالحياة مش متذكرة بالحقيقة.
طب إذا أنت فيك تنصحي شباب بشي، شو بتقولي لهم؟
إنه يعيشوا حياتهم مثل ما بيحبوا، ويشتغلوا يمتهنوا العمل اللي هن بحبوه.
شو أكتر صفة بتحبيها بحالك؟
بحالي مش عارفة، الصبر طولة البال والتأمل.
شو أحلى ذكرى من طفولتك؟
أحلى ذكرى من طفولتي المشي بجبال.
منى شكرا كتير لوقتي، كتير انبسطنا بالحديث معك.
أهلا فيكم.
شكرا لأنو عم تسمعونا، ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، نحن على فيسبوك وعلى انستغرام، وبليز بليز بليز ضلكم عم تعملوا لنا كومنتس، كتير عم ننبسط فيهم.
يعني مش كلهم.
tip of the day.
ما تنسوا بس تفلوا من البيت تطفوا الأدوية والتيفي والغسالة والمايكروويف وكل الأشياء، أنه طفوا كل شيء.
وفروا كهرباء يعني ومي.
باي
باي.